أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان أعبد الناس في زمانه وأعلمهم وأفضلهم، وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أكرم أهل البيت في زمانه وأحلم الناس. هو الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام، ثاني أئمة أهل البيت وثاني أصحاب أهل الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في مثل هذه الليلة المباركة من شهر رمضان كان مولده الشريف، وكان الحسن عليه السلام الولد البكر لبيت الرسالة، ترعرع في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتحت ظلال الوصي عليه السلام، وفي رعاية سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، ليأخذ من نبع الرسالة كل معانيها، ومن ظلال الولاية كل قيمها، ومن رعاية العصمة كل فضائلها ومكارمها. إنه الإمام الحسن المجتبى الذي قال فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن مني، من أحبه فقد أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن بغضه أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. حول شخصية هذا الإمام العظيم الإمام الحسن بن علي عليه السلام، وبمناسبة ذكرى ولادته المباركة، يسرنا أن نتحاور في ندوة الليلة مع سماحة العلامة الحجة السيد هادي المدرسي حفظه الله. وقبل البدء، طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. سماحة السيد، السؤال الذي نبدأ به هذه الندوة يرتبط ب حياة الإمام الحسن وبالدور الذي قام به هذا الإمام العظيم. كما هو معروف بأن لكل إمام من أئمة أهل البيت كان له دور تميز به عهده. الإمام الحسن عليه السلام تميز عهد خلافته بمواجهته لعصبة النفاق والشرك والكفر التي شكلت المعسكر المعادي لخلافته. هذه المواجهة التي أسفرت عن عقد صلح سمي بصلح الحسن وبين معسكر النفاق، كيف يمكن لنا سماحة العلامة كمؤمنين بنهج الإمام الحسن أن نفهم هذا الصلح؟ كيف يمكن للمؤمن بإمامة الإمام الحسن أن يستفيد من دروس هذا الصلح، سواء على الصعيد السياسي أو حتى على الصعيد الاجتماعي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل الدنيا وسيلة أم غاية؟ وما الفرق بين من يرى الدنيا وسيلة ومن يراها غاية، ما دام الجميع يأتون إليها مكرهين ويرحلون عنها مكرهين، وما دام الجميع مضطر إلى أن يعيش فيها، يأكل يشرب ينام ينكح. هل الذين جعلوا الدنيا هدفا لحياتهم أسعد حالا من أولئك الذين زهدوا فيها؟ وهل من الممكن أساسا أن نحصل على سعادة مطلقة يبحث عنها أولئك الذين اعتبروا الدنيا وسيلة سعادتهم المنفردة الوحيدة والتي لا شيء وراءها؟ نسأل هذا السؤال ونحن نعتقد أن رب العباد أجاء إلى هذه الدنيا برجال بنماذج، كان هؤلاء هم الوسيلة إلى رضوانه باتباعهم، والنموذج الذي لا بد أن يقتدي بهم من أراد أن يصلح في دنياه ويسعد في آخرته. بالإجابة على هذا السؤال، هل الدنيا وسيلة أم هدف؟ نقول إنها وسيلة أولا وهدف ثانيا. وإذا جاز لنا أن نضع نسبا للهدف والوسيلة نقول 80% الدنيا وسيلة لغيرها، 20% هي هدف لذاتها. أي أن العاقل هو الذي يبتغي بما آتاه الله وقد أتاه الكثير حتى لو كان فقيرا معدما، لأن الله أعطى كل واحد منا من الطاقات والقدرات ما باستطاعته لو سيطر عليها، لا أن يقود نفسه فقط، إنما أن يقود الشمس والقمر والأرض والتاريخ كله. 80% من الدنيا وسيلة لغيرها، يعني لا بد أن نعتبرها وسيلة بنسبة 80%، 20% حسب تعبيرنا لتمشية الأمور. أنت حينما تشتري سيارة فإنما تريدها وسيلة تنقل، ولا شك أنك تهتم بها، تعبيها بالبنزين، تهتم بالدهن مالها وتطعمها اللي تحتاج إلى من قطع غيار، تشربها ماي، لكن حتى تمشي حتى توصلك. 80% من اهتمامك بهذه السيارة باعتبارها وسيلة تنقل، 20% تهتم بها حتى تقدر تمشي. ما أعطانا الله في هذه الحياة من قدرات وطاقات والنعم، بل حتى النقم والمصائب والمشاكل التي نمر بها من الممكن أن تستفيد منها كوسيلة لاكتساب الآخرة. أحيانا يقول البعض لما نرى أن الأنبياء كانوا مختلين في حياتهم،
لما نرى أن الأوصياء ابتلوا بأقرب الناس إليهم أحيانا، ابتلوا بزوجاتهم، لما كان في مقابل الحق دائما باطل وقوي، وأحيانا أو ربما في أكثر الأحيان كان الباطل أقوى من الحق. ربنا إنك آتيت فرعون، موسى كان أكثر مالا وقوة وسلطانا من فرعون، كأن هذا الذي يسأل لما الأنبياء والأوصياء والأولياء كانوا مبتلين في حياتهم، ولما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بإبراهيم، الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل والأمثل، وذلك الرجل يأتي إلى النبي يقول يا رسول الله إني أحبك، يقول استعد للفقر، يقول أحب عليا، يقول استعد للبلاء. هؤلاء ينسون أن البلاء والابتلاء وما نسميها بالنقم والمصائب هي من أفضل الوسائل للتقرب إلى الله، هي تلك العربة التي يمكنك أن تركبها بصدرك بعدم كفرانك للنعم، بشكرك لله، بتحملك في سبيل الله، أن توصلك إلى جنان الله. ليست النعمة التي نسميها نعمة هي دائما نعمة، كم من نعمة هي في حقيقتها نقمة على صاحبها، وكم من نعمة هي نعمة بالنسبة إليه. القرآن الكريم في قصة قارون يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن ولا تنس نصيبك من الدنيا. الإمام الحسن ومن قبله والده الإمام علي سلام الله عليه، ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الأنبياء وكل الأوصياء كانت عندهم النظرة الدقيقة والسليمة والصحيحة إلى هذه الدنيا، كانوا أعرف الناس لهذه الدنيا. كلنا راح نعرف الدنيا، لكن اليوم اللي بعد المعرفة ما تنفع، لحظة الوفاة، لحظة الرحيل، تعرف كم كانت علاقتنا بهذه الدنيا تافهة، وكم كانت رغباتنا في هذه الدنيا خيالية، وكم كانت الشهوات التي كنا نركض وراءها سرابا في سراب. لكن هم في البدايات كانوا يعرفون هذا الأمر وهذه الحقيقة، وقالوها للناس وعملوا بها. يعني يوم اللي نأتي للإمام الحسن وهو حسب تعبيرنا ابن دلال حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث ظاهر الأمر يفتح عينه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زعيم أمة، قائد جيش، رئيس، والناس يسمعون كلامه يطيعونه وإلى آخره. 7 سنوات يعيش في هذه الحياة، يعني 7 سنوات عاش الإمام الحسن حسب ما أتذكر في ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فيما بعد انفتحت البلاد في عهد الخلفاء الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية الفارسية سقطت بأيدي المسلمين وجلبوا المغانم إلى البلاد الإسلامية، وأصبح لكل إنسان مبالغ جيدة من المال، وأحدهم الإمام الحسن بالإضافة إلى ما كان يعمله بيده، لأن الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم كانوا يأكلون من كد أيمانهم وعرق جباههم. الإمام علي يزرع، الإمام علي يفلح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتغل، وكذلك الأئمة في المجموع كان عند الإمام الحسن مبالغ من المال خرج من ماله في سبيل الله مرتين، يعني صار صفر من كل ماله، مرتين أعطى كل ما يملك، وقاسم الله أمواله ثلاثا، ثلاث مرات. قلت في محاضرة للأخوات أنه أشك في أن في كل مليون من المسلمين واحد يخرج من ماله مرة واحدة، أو يقاسم الله أمواله مرتين. والإمام الحسن قاسم الله أمواله ثلاث وخرج من ماله في سبيل الله مرتين. ثم يقول إني أستحي أن ألقى الله ولم أمشي إلى بيته الحرام. كم من أناس يضيع على نفسه فرص للذهاب إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه، ولكنه لا يفعل حرصا منه على دريهمات الدنيا. والإمام يذهب 25 مرة ماشيا، يعني يبتغي في القوة البدنية التي آتاها الله له الدار الآخرة. ما دام أن الشباب خلي أمشي والنوق تساق بين يديه، يعني مو لأنه ما عنده بيمشي، عنده وهذا النوق موجودة. هسه ممكن واحد يجي يسأل بعد ليش النوق يأخذها وياه؟ أسباب عجيبة، أحدها لكي لا يقول قائل أو يظن ظان أنه يوم اللي ما عندك لازم تمشي، لا، يوم اللي عندك، يوم اللي في سبيل الله كثير ما تقدر تتواضع تتواضع، إذا تريد إنسان محتاج روح بإيدك أعطيه. هاي الشغلات سويها بأعضائك، تتحمل في سبيل الله، هذا إلك. ترى الأئمة كانوا يفكرون في مصالحهم جدا. الإمام علي ما كان يقول والله إني أعلم بدائكم ودوائكم ولكن هيهات أن أصلحكم لخراب نفسي، لكن يعرفون مصلحة ابن آدم ليست في هذه الدنيا، مصلحته هنا ووسيلته هنا، وهذه الأموال والقدرات والطاقات وإلى آخره كلها بيدك حتى تشتري هناك بيوت وصور حور وما أشبه، وما أشبه لا نعرفه يعني ماذا. امبارح بالليل كنت أقول لبعض الإخوة أنه عندنا أن الإنسان في الجنة يلبس ملابس سندس سبرة كذا، وفي بعض الروايات أنه يلبس كذا حلة، أو الحورية لابسة كذا حلة. شنو يعني حلة؟ يعني ملابس هذه 20 باعتبارها وباردة هناك تلبس شيء على شيء، أو تلبس الحورية ملابس. تعالوا شوف الروايات شنو تتحدث عن هذه الملابس وحدها، أنك كلما تمشي وقد لبست من ملابس الجنة فإن كلما تمر عليه الهواء الجبل الأرض الطنور يشع شيء آخر غير ملابس. مثلا هذا الذي في أمواله يفكر في ملبسه ومأكله ومطعمه ويجمعها في البنوك، هذا ما يعرف مصلحته، مصلحته هنا. 300 مليار دولار أموال من دول الخليج مودعة في بنوك أوروبا وأمريكا على ربح 4% 6%، وربنا يقول أنا كل شيء أعطيك ربح عليه 7000%، 7000%. ما تعمله في سبيل آخرتك استثمار في المستقبل، هذا مو ضياع مو خسارة لتخسره. الله أمر أنبياؤه وصوا وأيضا جسدوا عمليا حتى يقال هذا. هذا الإمام الحسن عاش سعيدا في دنياه، والذين يبحثون عن السعادة في هذه الدنيا بأموالهم براحتهم بما يملكون هم أبعد الناس عن السعادة يقينا. الذي يجعل الدنيا وسيلة هو السعيد، لأنه عنده هدف يمشي وراء، يشعر بأن لكل لقمة يأكلها جانب معنوي يلتاد من نومه من راحته. أما هذا اللي فقط ينام النوم للنوم والأكل للأكل ولبس الثياب للبس الثياب والسفر للسفر واللذة للذة. ما يعرف حقيقة الإنسان ولا يعرف معنى السعادة. إذن أمثال هؤلاء الأئمة الصالحين سلام الله عليهم الذين يقول الله عنهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هؤلاء كانوا أعرف الناس بهذه الدنيا وكيف يحصلون على لذاتها. صار العمل الصالح في لذة ما في بقية الأمور. بالعكس الإنسان يتعب من الراحة أكثر مما يتعب من العمل. لو كان المال سبب سعادة إذن ليش الأثرياء بأموالهم يردون يشترون السعادة؟ بس أنت كدس أموال صار السعيد أبدا. هو يوم اللي يحصل المال حتى يشتري السعادة. إذن المال مساعد، الراحة سعادة. يعني فرد واحد اللي صار مريض أربعة أيام نام في بيته أسعد من ذاك الصاحي اللي لازم يطلع للشغل؟ من أسعد حال اللي فقد القدرة على التحرك أصيب بمرض في نخاعة مثلا وصار معاق، هل هذا أكثر سعادة من ذاك العامل اللي يمشي روكفلر صاحب الملايين اللي كان في أمريكا يذكر في مذكراته أنه كنت قاعد في بناية من 75 طابق قاعد في الطابق المادي الثاني الثالث ودا طالع هذول العمال اللي يمشون كل واحد مخلي على راسه مقدار من الاسمنت والطابوق وبيده في السندويش اللي ياكلها ودا يركض. يقول في تلك اللحظات أنا كنت مستعد أن أدفع نصف ثروتي حتى أحصل الصحة اللي عند هذا العامل وأكل بس سندويش وأمشي بالشارع. الله عز وجل أعطاك هذه النعم لتدور على نعمة المال وكأنه المال هو النعمة الوحيدة اللي بها تستطيع أن تكسب الجنة. أبدا، دائما طهر نفسك. وهذه النقطة المهمة عند الأنبياء، مو قضية إنجازاتهم، بلاها إنجازات، كانوا أطهار في نياتهم. وهذه قضية أنت قادر عليها دائما، وأن تنوي الخير بنيتك ما يحتاج إلا تقدر تسوي. فعلا انوي أن تبني 1000 بيت للمستضعفين، ما عندي حتى أبني، أنوي أن تنوي العمل الصالح، أن تطهر نيتك من وساوس إبليس اللي دائما يوسوس. ما يوسوس إبليس يوم اللي شباب ما يوسوس إبليس بالنسبة لهم هذه البنت وتلك البنت وإلى آخره. مشكلتنا تبدأ من هناك من أعماق النفس، والصلاح أيضا يبدأ من أعماق النفس. المهم أن نطهر تلك النية بماذا نريد من هذه الحياة بالنسبة إلينا. هل هذه الحياة أن نأكل أن نشرب أن ننام أن ننكح أن نزيد في عمرنا نزيد في أموالنا؟ ألهاكم التكاثر، زيادة على جنة، سيارة على سيارة على سيارة، ما يضحكون عليه. الذي يختار سيارة آخر موديل لكن شغل بها السيارة بس حتى يطالعها. وأنا هذا ذكرته كان أيام اللي كنا في البحرين، كان عندنا جار أنا دائما أشوفه يروح للشغل مشي ويرجع مشي، بس كل يوم عصر بعد الظهر جاي من الشغل متغدين خلص يجي يقعد يطلع سيارته من الجراج شوي ينظفها يخلي كرسي هناك يقعد في ساعتين يطالعها ويرجعها إلى داخل الجراج يسد الباب عليها لليوم الثاني. أنا مو صبحك علي، هذا أنا، هذا أنت، هذا جسدنا شنو من عندك؟ أكلنا شربنا نمنا ولا أخذ تالي شنو؟ هذه السيارة اللي بس تطلعنا الجراج ونطعنها وشوية ننظفها وننيمها لليوم الثاني. وهكذا دوالي كان مطلوب من عندنا نزيد عمر نزيد ليالي وأيام إلى أن يأتي وقت الرحيل فضى الروح حتى تتحاسب على ما فرطت في جنب الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ
على النعيم.
سؤال: صلح الإمام الحسن صالحوا كان في سبيل الله، حاربوا في سبيل الله، ميزان لازم نعدل. شوف الإنسان إذا زاوية الرؤية ما عدلها يشوف الظلمة نور والنور ظلمة، خير شر والشر خير، صلاح فساد فساد صلاح. يعني مثل ما المصور لما يريد يصور زاوية الرؤية عدلها وبعدين يصور. إذا زاوية الرؤية خاطئة في حياتنا كل شيء نشوفه نبدل نغير غلط نشوف. رضا الله عز وجل والنية الصالحة واعتبار الدنيا وسيلة لغيرها كان هذه عدهم. صلح صلح، حرب حرب، قيام قيام، تدريس تدريس. وكانوا ينظرون إلى كل شيء نظرتهم إلى فتنة الله، هذا امتحان. صرت رئيس امتحان، صعدت فوق امتحان، نزلت جوا امتحان. صلح الإمام الحسن، الإمام الحسن كان هو الجانب الأضعف في هذا الصلح. ليش؟ لأن جيش خربط. نظرتهم كانت إلى الإمام الحسن فالنظرة دنيوية، بعضهم طبعا وبعض قوات جيشه. واحد من علم كتب إلى معاوية: إن شئت سلمناك الحسن حيا وإن شئت سلمناك الحسن ميتا. لعنة الله عليك وعلى هاي النية الفاسدة عندك يا من تقول هذه الكلمة. من قال النبي في حقه أنا من الحسن والحسن مني، مثل ما قال في شأن أخيه الحسين: الحسين مني وأنا من الحسين، الحسن مني وأنا من الحسن، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، سلطان من الأصباط، سيدة شباب أهل الجنة، إن شئت سلمناك الحسن حيا وإذا أتريد نذبح بالليل نسلمك
جزء ثمانك.
فالجيش مخربط نوعا ما، جيش المغانم أفسدته كما أفسدت ضمائر كثير من الرجال في ذلك الوقت. وين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يخوض بأصحابه المنتجبين المعارك، وإذا في إحدى المعارك فرد واحد عند أولاده أعرج، أجى رجل يدخل في الميدان، أولاده يجوا عند النبي: يا رسول الله نعم هذا أعرج، المشكلة في الأعرج إذا دخل في الميدان ليه لقات العدل؟ العدو بسرعة يقدر يقضي عليه. فنهاه النبي قال: ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعرج حرج، أنت أعرج مو واجب عليك الجهاد. قال: يا رسول الله والله لا أطأن الجنة بعرج في هذا، تحرمني من الجنة؟
رجل الصبر
هي خالصة. قال: وسر مو حرام عليك بس مو واجب. دخل الميدان قاتل قتل. يوم النبي أجى على القتلى صلي عليهم، قال: والله لقد رأيته يطأ الجنة بعرجتي. السائل: واحد ثاني من أصحابه جاي ومع النبي شوي متأخر، وصل بيده تمرات ياكلها، رأى المعركة قد قامت، فنظر إلى هذه التمرات قال: إذا انتظر حتى آكل هذه التمرات ثم أعانق الحور العين إنها لحياة طويلة. ورماها على القاع ودخل الميدان وقاتل وقتل. لكن في عهد الإمام علي، في عهد الإمام الحسن، وين هالروحيات هذه؟ يقول لك كم تعطي. الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية رضوان الله عليها، هذا الزبير يأتي إلى علي يقول: أنا وطلحة، واحد تعطينا الكوفة والثاني تعطينا البصرة، يلا وقفنا وياه. شنو وقفت ويانا؟ أنا أريد البصرة وصاحبي الكوفة. والإمام علي ما يعطي ضمائر الناس ومصائر الناس ومستقبل الناس ودنيا الناس وأعراض الناس وأموال الناس، يريد فرد واحد يريد دنيا، يريد إمارة، يريد زعامة.
وهذا هو فرق عن معاوية، ما أعطاهم، شذبوا ورتبوا وراحوا، خلوا نسوانهم بالبيوت، طلعوا زوجة رسول الله وجوا عند الإمام علي رايحين للعمرة، لا والله لا تريدان العمرة بل تريدان الغدرة. الظروف تغير على الإمام الحسن تماما، والإمام الحسن يختلف عن بقية الحكام، مو يطلع مرسوم جمهوري مرسوم أميري مرسوم ملكي على كل واحد قادر على السلاح لازم يحمل السلاح وإلا نقتله. خيمة ينصبها الإمام علي سلام الله عليه، الخيمة فيها بابين، باب من هالصوب باب من ذاك الصوب، يخطب فيهم يقول لهم ترى هذا الجهاد، ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، ويحثهم اللي يريد يقاتل اللي يريد الجهاد يتفضل داخل هاي الخيمة ينتظرني، واللي يتقدم منك خليه يطلع. يوم اللي يجي الإمام علي يقول كلهم فارغ. الإمام الحسن يدخل في صلح مع معاوية، ليش يسموه صلح الإمام الحسن؟ لازم يسموه صلح معاوية. ليش يسموه صلح الإمام الحسن؟ أولا هي مو صلح، خدمة. صلح بمعنى أن الإمام الحسن رأى باطل معاوية حق أبدا، ولقد قال هذا فيما بعد يوم اللي صار تمرد في منطقة من المناطق في عند الترقة والديلم، معاوية يكتب الإمام الحسن تعال أنت قود الجيش وروح قاتلهم، قال لو كنت مقاتلا أحدا لقاتلته، فحق الناس بالقتل بس ما نقدر عليه، واجبنا أدينا أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. نريد الناس بطوع إرادتهم بنيات خالصة يختارون العمل والجهاد والصلاة مثل بقية الأمور، ما يريدون احنا أدينا اللي علينا. صلح الإمام الحسن لأن فرض شروطه، وشروطه كانت جدا مهمة. شوفوا ابتليت كل الديانات بمن جاء بعد الأنبياء وحرف الدين، يعني خرب دين الناس مو دنيا الناس. موسى عليه السلام مو كان رائد من رواد التوحيد ويدعو إلى عبادة الله؟ مو طلع في عهد سامري دعا الناس إلى عبادة العجل؟ عيسى بن مريم، عيسى العابد الزاهد في الدنيا الذي لم يتزوج كما لم تتزوج أمه من قبل العذراء مريم، هذا عيسى مو طلعوا ناس قالوا ابن الله أمهن بنت الله، أنت الذي قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، هم مريم الله وهم عيسى. زين عيسى انحرف الأمر بالنسبة إلى ديانته، صاروا الناس فعلا يحبوه، والآن في العالم الأقوى اللي يعيشون في الغرب يعرفون هذا الشيء، فعلا يحبوه، ومعلق الصليب وراتم الصليب على جلده زين، وليلة رأس السنة رأس السنة الميلادية ميلاد السيد المسيح الأعزب الذي عاش أعزبا ومات أعزبا وأمه لم تتزوج، يرتكبون ألوف الفسق والفجور والزنا باسم عيسى، يشربون الخمر باسم عيسى. هذا الزاهد الدين تبدل، والتوراة تأخذ التقراء تريد تشوف حديث عن الآخرة الجنة نار، ماكو ماكو لا في التوراة ولا في الإنجيل، كتاب المقدس أخره من أول إلى آخرة مكانين في حديث عابر عن الآخرة. دنيا تريد كل شيء هنا، خبز لحم بالدنيا أفضل من موائد السماء يوم القيامة، هذا نريده. زين هالحالة التي حدثت كادت أن تحدث بالنسبة إلى ديانة الإسلام، كادت أن تحدث بالنسبة إلى الإسلام لولا أن الله عز وجل قرر أن لا يحدث ذلك، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ورب العالمين يحفظ الأمور عبر وسائل طبيعية، عبر الإمام علي، عبر فاطمة، عبر الحسن، عبر الحسين يحفظ هذا الذكر. بس أقول لكم مثال واحد وأعبر أول، تدرون في عهد معاوية كان يريد أن ينصب من نفسه شنو؟ هو عينه خلق والي على الشام، بعدين ضموا إليه ولايات أمس وحماة وهي المناطق هذه، وإلا هو بس المنطقة. زين شوية شوية صار نفسه يوالي، لازم يستمر والي من عهد الخليفة الثاني ثالث. أجا الإمام علي، ما كان يحلم يوم من الأيام يقف أمام الإمام علي سلام الله عليه ويقول أنا خليفة مو أنت، فهذا ما كان يحلم بها معاوية لولا حرب الجمل. ما علينا، هذا معاوية أراد أن ينصب من نفسه رسول الله، وأمر أناس شوف التاريخ أن يدخلوا عليه ويقولون له السلام عليك يا رسول الله. وإذا معاوية صار رسول الله شنو يبقى من الإسلام؟ بس يكفي أن تعرف من أعمال معاوية يزيد حتى تعرف نتيجة معاوية صار رسول الله يعني شنو؟ يعني كل جهود معاوية أثمرت في يزيد، ويزيد الذي أباح المدينة وقتل صحابة رسول الله وأخذ البيعة من الناس أنهم عبيد الله لا لله. شنو كان يبقى من هذا الدين؟ وبيد السلطة وبيده ما بيده الإمام الحسن أفضل شيء عمله، يوم اللي ما كان قادر على أن يقضي على تمرد معاوية هو أن حفظ هذا الدين. أول بند من بنود الصلح، معاوية كان يدعي أنه مسلم ويصلي ويطالب بدم عثمان، قميص عثمان شايله وياه. أول بند أن معاوية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عجيب. هذا شو ارتباطه بالصلح؟ لا، هذا بند أساسي. وأن الأمر للحسن من بعده، وإذا لم يكن الحسن حي فللحسين، يعني جناب معاوية خاصة، يعني معاوية كذاب، يعني أن الحكم إذا لم يكن شرعيا كما أراد الله ورسوله فهو بمنطق القوة يمكن يبقى، ما يتحول إلى قوة المنطق يبقى باطل. إذا أكو بعض الناس يقول لك غمض عينك وامشي مثل ذاك اللي ما عندك خلق يابا ندخل في صراعات وخلافات، خلونا هل موجود؟ هذا يشبه ذاك اللي أجى في اليوم صبح يريد يصلي في مسجد، فراح للمحراب أول الصبح، هو جدا بارد في منطقة باردة، شافرت شلب ميت في داخل المحراب، شلب ميت وفقر منه ماي، يعني أول ما يجب عليه أن يفعل يشيل هذا الكلب يذبه برا يغسل المحراب ثم يصلي. هذا شاف القضية طول عليه وصعبة وأول الصبح وهو بارد وإلى آخره، غمض عينه أخذ ذلك الكلب قال إن شاء الله صلى وذبه برا ووقف في المحراب صلى. شوف رب العالمين لا يخدع عن جنته، في قصبر الله ما يصير. أخلف العمل فإن الناقد بصير بصير، افتح عينك عن الحق والباطل، لا يكون تأخذ الباطل وأنت تظن أنك أخذت بالحق. صلح الإمام الحسن سلام الله عليه كان إيقافا لذلك المد الأموي الذي كان يريد القضاء على هذا الدين، وباسم هذا الدين يحول يغير. مستمع هو اللي يتمشى، سمع الأذان الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن محمد رسول الله كذا، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بس ما وصل لصوت النبي كان يتمشى غضب. هذا اسمه بعد موجود، لقد ملك أخو تين فحكم ما حكم ثم مات، ذكر راح وياه أخو عدي أخو عدي هم حكم وراح وذكر، لكن ابن أبي كبشة يعني النبي مو رسول الله، ولكن ابن أبي كبشة يصاحبه في المآذن خمس مرات، لا والله إلا دفنا دفنا. وأبوه من قبل قبل الله قبل ما هو يصير شيء، ماكو أحد هنا نبي يسمعنا، صار أعمل بصر بعد ما كان أعمل بصيرة. قال تلاقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار، وصرح بها حبيبة ابن معاوية لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء. أنت تتصور خليفة رسول الله الأمين على رسالة رسول الله يقول فلا خبر جاء ولا وحي نزل، أفضل ما عمله الإمام الحسن سلام الله عليه بنود الصلح، اقرؤوها لكي تعرفوا كيف انتزع من أولئك الحفاظ أو عدم المساس بهذا الدين والاعتراف بشهادة لا إله إلا الله ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم المشروعية، ومن ثم الحفاظ على حريتهم، حرية أهل البيت، يعني يبينوا للناس الحق في مقابل الباطل.
سماحة العلامة، كما يبدو أن ظلم العظماء في التاريخ ليس فقط في حياتهم، وإنما حتى بعد أن يرحلوا المؤرخون، أو حتى في زماننا هذا يوجد هناك الفهم الخاطئ لسيرة هؤلاء. لدي في الحقيقة مجموعة من التساؤلات وردت من الأخوة الحضور. أحدهم يسأل يقول أن تنازل الإمام الحسن إنما قبول الإمام الحسن بالصلح إنما كان عن خوف، لاعتبار أنه لم يكن يملك القوة، والعياذ بالله هو كاتب بين قوسين أيضا، لكي لا يقال أنه جبان كما كان أخوه الحسن، أخوه الحسين. يقول أنه لا يتمتع بصفة الشجاعة، علما أن الإمام يجب أن يتمتع بجميع الصفات، وأن الإمام الحسن عليه السلام نجد أن هذه الصفة تنقصه، هذا حسب ما هو يرد. آخر يقول لماذا كان الإمام الحسن يداوم على حضور مجالس معاوية، كان في المجلس كثير من القادة كعمر بن العاص، مروان بن الحكم وغيرهم، كان يدور حوار بين الإمام الحسن وأصحاب معاوية، وكان الإمام الحسن يتطرق لكلمته على نشر فضائل أهل البيت والافتخار بمجدهم، وكان الإمام والعياذ بالله معجبا بنفسه مداح، كان يطلق عددا من الكلمات البديهة التي لا يقبلها منا أحد، كألقاب، يعني هو كاتب بعض الكلمات مثل ولد الفراش كاتب، وإلى آخره من الكلام البديع. فكيف تقولون بأنه لم يكن يطلب الخلافة؟ طبعا هذه الأسئلة تقريبا في نفس السياق. سؤال أخير سيدنا في هذا المجال أيضا، يقول ما كانت فائدة صلح الإمام الحسن؟ فمعاوية لم يعمل بالشروط ولم يتقيد بالمواثيق، وأخيرا قتل الإمام، فلماذا لم يحارب الإمام وهو يعرف في النهاية أن معاوية لن يقبل بهذا الصلح؟
ما يرتبط بمسألة شجاعة الإمام الحسن، يكفي أنه كان مع أبيه في كل غزواته التي غزاها وحارب فيها، و ما معقول أن الإمام علي يكون والد إنسان ولا يكون ابن شجاع. في معركة الجمل يوم اللي أعطى الراية لولده محمد بن الحنفية وشوية باطة لأنه عملوا جدار من السهام لمواجهته، تخيل شو يسوي الإمام علي، ضرب على كتفه وقال أدركك عرق من أمك، وأخذ الراية من عنده، أنا أبوك مو هالشكل هذا، ما أقف قدام هذا السد من السهام حتى لو كان. ما معقول ابن الإمام علي يطلع مشجع، هذا أولا. الأمر الثاني، الإمام الحسن خاض مع أبيه وأيضا اشترك في فتح إفريقيا واشترك في فتح إيران كقائد من قواد الجيش، الذي يقول أن الإمام الحسن كان يخاف مثلا أن يخوض قتالا ولا يعرف البديهيات من التاريخ الإسلامي. الأمر الثاني أن الإمام الحسن سلام الله عليه ليش ما واصل إلى أن يقتل، هذا لازم نأخذ أنه الإمام الحسن نفسه. في كلمة الإمام الحسن المرحوم السيد حسن الشرازي شهيد رحمة الله عليه، في هناك خطاب للإمام الحسن أو رسالة ما أتذكر، أنه أحدهم يسأل ليش ما وصل يا ابن بنت رسول الله، يقول لو كنت أعلم أن معاوية يقتلني واصلت، لو كنت أعلم معاوية يقتلني واصلت، لكن معاوية كان يريد أن يفعل شيء يرد به على رسول الله، كان يريدني أواصل حتى يأخذني، ثم يقول يا ابن بنت رسول الله قاعد خلاف ويا أبوك وياك، ما قاعدنا خلاف، ليش أنت شنيت حرب علينا حربك ظالمة، ثم يقول اذهب فأنت الطليق، يرد على ما قاله رسول الله له ولأبيه ولأمثاله اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن لو كنت أدري أن قتل أواصل مثل ما واصل أخوه، زمان الإمام الحسين واصل وهو يعرف أن يزيد سيقتله، ليش تطلع؟ لابن عباس يسأله يقول له شاء الله أن يراني قتيلا، ليش تاخذ عيالك؟ شاء الله أن يراهن سبايا. الشيء الذي لا يمكن أن تتهم به واحد من أحفاد أحفاد الأئمة الطاهرين أن تتهمهم بأنهم جبناء كانوا، هذا شيء وحيد اللي مستحيل أحد يقدر يقول كانت عندهم حالة من الجبن، خوف، يريد النفس شيء من الأشياء، وما منهم إلا مسموم أو مقتول. معاوية لا يلتزم ببنود الصلح، هذا ديدنه وديدن أمثاله، يعني كان توقع أن معاوية يلتزم، لو كان يلتزم ببنود الصلح لالتزم بأوامر الله ورسوله وما التزم بأوليات الأمور هذه، فواحد يتوقع شنو. لكن ما فعله الإمام الحسن سلام الله عليه مجموعة أمور أدت إلى نتائج اليوم نحن نعرفها. يكفي أن بني أمية ما استطاعوا أن يبدلوا ما يرتبط بهذا الدين، بقي في التاريخ من يقول هذا الدين هذا منه صح جاء به الله على لسان نبيه والأوصياء قالوا، وذاك زيادة وشوية خربطين وجابه وحطوا، يعني الأمر بقى دائما مفتوح أمام الطرفين، هذا شارع الحق وهذا شارع الباطل، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق الإيمان وهذا طريق النفاق، هذا الصح ذاك كذب. فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. يعني اليوم ماكو بعد عذر الواحد يجي يقول مثلا أنا ما كنت أدري، لا تعال شوف أكو ناس يقولوا لك ترى الحق هنا. النبي قال في الحديث الشريف المجمع عليه عند كافة الطوائف الإسلامية، افترقت أمة موسى على 71 فرقة، فرقة ناجية والباقون كلهم في النار، وافترقت أمة عيسى على 72 فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار. روح ابحث فرقة ناجية، البقية يعد أهواء. ومن جملة الأمثلة على ذلك اللي حكم صار بيد التاج وصفه لجان صار مقدس، شنو هذا هو الميزان والمقياس؟ يعني إذا كان مكان فلان خليفة واحد آخر من صحابة النبي نفس الفضائل إلى فسر، شنو هو الحكم ميزان؟ وإلا فرعون ما لازم موسى يقاومه ما دام هو حاكم، وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الذين حكموا من الطغاة في التاريخ هواية، ليش الأنبياء كانوا ضدهم؟ نبي كان يقاتل يقتل، احنا نبقى نقول الحق ويا المقتول مو ويا القاتل، اذا كان عند الدنيا، اما الآخرة هنا تريد الآخرة تعال عند ذولة، تريد الآخرة يقينا معاوية وأمثال معاوية لا ادعوه ولا هم قادرين على أن يعطوك، هم ما ادعوا أنه عندنا آخرة لكم، كانوا يقولون دنيا، لكن هؤلاء يقولون آخرة، تعالوا فإن من عمل بما نقول في آخرة إليه، إحنا الدنيا ما عدنا نعطيكم، استعد للبلاء، أصحاب الإمام علي استعد للبلاء، مو أنت وأولادك وأحفادك وألف سنة ومستمر السالفة إلى نهاية التاريخ، بس الآخرة إذا كانت نيتك صالحة فأنت ضامن.
سماحة السيد، عودة من جديد قبل الدقائق الختام تقريبا، هل هناك تناقض سماحة السيد بين النهج الذي اتبعه الإمام الحسن في هدنته أو في صلحه مع معاوية وبين قيام الإمام الحسين عليه السلام في ثورة كربلاء؟ يعني هناك البعض يفهم أن هذان المنهجان مختلفان تماما، منهج الثورة يعني أحدهم صالح الطاغوت والثاني حارب ابن الطاغوت، كيف نفهم هذه الملابسة أو الخط الفاصل بين المنهجين؟
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الظروف الموضوعية طبعا ما في شك لها تأثيرها، يعني
أنت استهدافك لتحقيق أهدافك في مختلف الظروف تختلف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة ما عاش، مع أنه عاش 13 سنة أكثر من ما عاش في المدينة المنورة، ولقي من العنت والعذاب والظلم ربما أكثر مما لقاه في المدينة المنورة. كان بين ظهرانيهم، حاولوا قتله، قتلوا من أصحابه صبرا تحت التعذيب، مثل ياسر والد عمار، ومثل سمية، وعذبوا أصحابه وضربوهم وإلى آخره. ما قتل، ظروف كانت مختلفة. حينما هاجر إلى المدينة المنورة وبعد فترة من الزمن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقد يرى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. الظروف حينما تختلف موقفك أيضا يختلف للوصول إلى هدفك، يعني ما بطلوا من الهدف، لا الصلح هدف ولا الحرب هدف، الهدف دين الله وإيصال هذا النور بما يمكن ومقاومة الباطل والإعلان عن هذا الباطل وكشف وزيف الباطل، هذا كان الهدف. أحيانا في ظروف الإمام الحسن، لو كان الإمام الحسين وقد كان، يعني واحد يقول اختلف المنهج، ما اختلف، وإلا كان الإمام الحسين لازم يعترض، ما اعترض. العباس كان موجود، ما اعترض. هؤلاء الذين قتلوا في كربلاء كانوا موجودين في عهد الإمام الحسن، أو بعضهم يقول لك مزاج الإمام الحسن كان مزاج صلح، ومزاج الإمام الحسين من أول يوم كان مزاج مواجهة وعنف. هذا كلام مو صحيح اطلاق. ولو كان الإمام الحسن في عهد الإمام الحسين لقاتل مثل الإمام الحسين، ولو كان الإمام الحسين وحده يعني صاحب القرار في عهد الإمام الحسن لفعل كما فعل الإمام الحسن. ولذلك في يوم عاشوراء قال إن أخي كان خيرا مني، وما رأينا أن أحدا من الأئمة يقول بخلاف هذا الأمر. نحن مو مثاليين بمعنى أنه نغمض عين وامشي، ولا واقعيين بمعنى أن الواقع شلون ما يكون أنت لازم تخضع إليه. ضمن الواقع الموجود كيف تحقق هدفك؟ الإمام الحسن ارتأى هذه الطريقة، والإمام الحسين ارتأى طريقة أخرى، وصلح الإمام الحسن كان مقدمة لثورة الإمام الحسين، وثورة الإمام الحسين كانت استكمالا لأهداف صلح الإمام الحسن.
السؤال الأخير سيدنا مداخل على ما يتعلق بالصلح، نحن نعيش في الظروف الحالية وما يسمى بصلح العرب مع إسرائيل. أحدهم يسأل يقول أنه سئل أحد الوزراء لماذا الصلح مع إسرائيل، فأجاب بأن في التاريخ الإسلامي من صالح اليهود، ويقصد به الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. هل يكون هذا مبرر للصلح مع العدو الكافر؟ يعني يمكن الاستفادة من صلح الإمام الحسن في الوقت الراهن في المصالحة مع اليهود؟
شوفوا، بشروط الإمام الحسن وبعدم ترك الهدف الأساسي، يعني أحيانا صلحك سلم للوصول إلى الهدف مو إنهاء الهدف. يعني عندك أهداف، شعب مظلوم يطالب بحقوقه، يطالب المهاجرين يطالبون بالعودة، يريدون إقامة دولتهم، يريدون استرداد أراضيهم. يوم من الأيام الصلح بس وسيلة لتحقيق نفس الهدف، إيه ما يخاف. لكن إذا كان إنهاء ويقول يا أبا أنا ما أقدر عليك، تعال قبل إيدك، اليد التي لا تستطيع أن تقطعها قبلها، وقول الحق وياك، وخلص احنا نقبل بيك، تعالوا شوية نتقاسم الغنيمة بيناتنا، أعطينا 10% من الأراضي نعطيك اللي، لا هذا مو صحيح. إذا كان هو مقدمة لتحقيق الأهداف ما يخالف، قلنا نبي صالح صح، لكن نبي صالح نهاية هذا الصلح شنو كان؟ في صلح الحديبية، في تحالفه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود في المدينة المنورة، تالي لوين وصل؟ طردهم يوم اللي خانوا طردهم. طبعا ليس القصد عند أي دين من الديانات القضاء على حتى أهل الباطل، أن نقضي عليهم حتى لا يكون أحد على وجه الأرض موجود كافر أو مشرك، خليه يبقى، هو مختار الطريق روح الآن أرجع أنه خليه يروح. يعني مو هدفنا القضاء على الناس، مو هذه هي. يعني إذا كان النبي أيضا قال لليهود قسم من عدهم اطلعوا، شيلوا اللي تقدرون تشيلوه من أراضيكم اطلعوا، كان يقدر يذبحهم، ما ذبحهم. بالنسبة إلى النصارى، تريد تبقى على نصرانيتك تبقى، بس مو أنت صاحب القرار، مو أنت اللي تفتتن الناس وتخدعهم أو تجبرهم على أن لا يؤمنوا بالله الواحد الأحد. بهالمعنى ما في مشكلة، لكن بمعنى أنه نقبل بهم، إذن اليهود يكونوا يتحكمون أو النصارى أو ما شابه ذلك، الأمر مختلف.
في ختام الندوة، والأسئلة لا تزال كثيرة، والحديث على التاريخ حديث طويل، نشكر سماحة العلامة المدرسي على تفضله بما تيسر من الأسئلة الموجودة، على أمل اللقاء إن شاء الله في الندوة القادمة الليلة القادمة. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.